الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: لبنان في ثلاجة الانتظار الدولية، والأكثرية تتظاهر بالبراءة ونظافة الكف ومكافحة الفساد لتكريس هيمنتها. عون البلد منهوب، قطعت عهدا ألا أستسلم ومستحيل أن أفرط في مسألة ترسيم الحدود. معلومات عن محاولة باسيل ابتزاز ميقاتي والقوطبة على مهمة حكومته. النائب جعجع: نخوض الانتخابات في مواجهة مشروع تدمير لبنان. الاشتراكي: حزب الله قرر فتح النار الانتخابية علينا ومعركتنا مصيرية لمنع انهيار الخط السيادي. إسرائيل تقصف مواقع في القنيطرة. بايدن يتحدث عن بداية الغزو الروسي لأوكرانيا ويطلق رزمة عقوبات على موسكو. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. الملاحظ أن كل التحركات والنشاطات الرسمية وفي المقرات الحكومية لا تتخطى دائرة تمرير الوقت بأقل الخسائر وصولا إلى استحقاق عيار انتخابي، فلا بصيص أمل متوقعا من أي منها، خصوصا وأن معظم معدي المشاريع يسعون بكل ثقلهم لنسف الانتخابات النيابية بعدما تيقنوا أن النتائج حتما ستطيح بالأكثرية الحالية التي عاثت فسادا وخرابا بكل البلد المعزول عمليا عن حاضنته العربية. بالتوازي، فإن الأزمة الأوكرانية المستجدة ربما وضعت الملف اللبناني في ثلاجة الانتظار، ريثما تتضح الصورة الكاملة للخلاف الروسي الدولي وتجاه محادثات فيينا النووية التي قيل أنها باتت في مراحلها الأخيرة وعلى وشك أن تثمر إيجابيات حسية ربما تريح الوضع الداخلي. فإلى كل لبناني: انتبه جيدا، لأن الأكثرية الفاسدة لا تنفك عن اللعب على الحبلين لتضليل الرأي العام بالتظاهر بالبراءة والعفة ونظافة الكف والسعي لمكافحة الفساد، بينما هي في الواقع تسعى لتكريس هيمنتها على الدولة ومؤسساتها ومرافقها. فانتخب صح طيصح لبنان عندما تدق الساعة، واوعى ترجع تنتخب هن زيتهم.
فقد أشار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى أن مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطا تفاوضيا، والفريق المفاوض قال أن الخط 29 للتفاوض في حال وصل إلى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان. وسأل: لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامي بإفادته بشأنها، ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر في العمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيدا، وسأبقى أعمل لنعرف الحقيقة.
وشدد عون على أن الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها داعيا اللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين في دولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا إلى هنا وكيف، ويصوت على هذا الأساس.
وتوجه إلى الشباب أن مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهدا ألا أستسلم وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد، فهذا البلد منهوب وليس مكسورا. وختم كلمتي إلى اللبنانيين: عيشوا أحرارا لدقائق، وراء العازل تعيش أحرارا كل الحياة.
من ناحيتها، أشارت مصادر سياسية إلى أنه لم تكن مصادفة أن تحرك القاضية غادة عون مسلسل الملاحقات المعلبة ضد سلامي أو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المرتبطة بها، كلما تسارعت خطى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيدا لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تؤسس لحل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة، وإنما هناك خلفيات معروفة وأهداف مبيتة وراء هذه الملاحقات المتعددة.
وقالت لصحيفة اللواء إن هناك أوجه شبه بما يحصل حاليا من محاولات مبذولة من خلال قضاء القاضي عون لعرقلة مهام الحكومة عبر تعطيل مسار الجهود المبذولة محليا ودوليا لحل الأزمة المالية، وبينما كان يمارس في السابق لإعاقة وتعطيل كل قرارات مؤتمر ساتر.
ويبدو تابعة المصادر أن المايسترو هو نفسه نائب جبران باسيل الوريث السياسي لرئيس الجمهورية الذي يمارس لعبة ابتزاز مكشوفة ضد رئيس الحكومة، لافتة إلى أن كل الأمور أصبحت واضحة، لأنه لا يهمه إلا مصلحته الخاصة ولو كان على حساب المصلحة الوطنية العامة.
وأشارت المصادر إلى أن الدافع الأساس لتحريك الملاحقات غب الطلب وما يمكن أن ينجم عنها من تداعيات على جهود الحكومة لتسريع الجهود لإتمام المفاوضات مع صندوق النقد وإقرار خطة التعافي الاقتصادي هو إصرار باسيل على إقرار تعيينات وتبديلات محدودة على الأقل بمراكز الفئة الأولى ومن ضمنها منصب حاكم المركزي لتوظيفها في شد عصب جمهوره على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعارضه ميقاتي وآخرون من بينهم الرئيس نبيه بري.
أما الأمر المستجد أخيرا بضم لواء عثمان إلى جدول ملاحقات غب الطلب فهو محاولة للضغط وابتزاز أخرى بملف خطة الكهرباء التي سيناقشها مجلس الوزراء، والتي كان لرئيس الحكومة سلسلة ملاحظات أساسية مع بعض الوزراء عليها والمطالبة بتعديلها جذريا لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتؤمن الزيادة بالاستهلاك مع المطالب بخفض تكلفتها، في حين بدأ واضحا أن باسيل يسعى من وراء الكواليس لإقرار الخطة المذكورة الممهورة ببصماته حتى ولو لم يكن وزير الطاقة بالأصالة كما هو معلوم للقاصي والداني.
وتوقعت المصادر أن يستمر أسلوب باسيل في القوطبة على مهمة الحكومة من تحت لتحت بأساليب تحريك الملفات أو غيرها، وهي متوافرة لإحداث أكبر قدر من الضوضاء السياسية والإعلامية كما يحصل حاليا، ومحاولة تصويرها بالإنجازات الوهمية للعهد الذي ينزع في أيامه الأخيرة خالي الوفاض من أي إنجاز متواضع باستثناء تخريب البلد وإفقار اللبنانيين.
مصادر وزارية قالت إن خطة الكهرباء لا تزال تخضع للدراسة في اللجنة الوزارية الخاصة بها، وأن الاجتماع المقبل لها يعقد بعد غد على أن تحال عند الانتهاء من الدرس إلى مجلس الوزراء.
لكن أوساطا مراقبة سألت عن سبب مناقشة الخطة في لجنة وزارية وليس في مجلس الوزراء، مع العلم أن 12 وزيرا يمثلون مختلف الاتجاهات يشاركون في البحث، معربة عن اعتقادها بأنه بالنسبة إلى المعنيين فقد يساعد ذلك على سحب فتيل أي توتر وتحضير أرضية البحث المفصل في مجلس الوزراء المنوي انعقاده في قصر بعبدة. ورأت الأوساط أن مجلس الوزراء السابق لم يشكل لجنة وزارية للكهرباء والاتفاق عليها تم لاحقا.
في الغضون يحرص الرئيس عون، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، على تكريس آخر أيام عهده في خدمة إعادة تعويم فرص جبران باسيل الانتخابية.
ومن هذا المنظار رأت أوساط مراقبة أن كل الحملات التصعيدية التي يشنها عون على مختلف الجبهات السياسية والمالية والقضائية والأمنية إنما تندرج تحت خانة السعي إلى تحقيق هذا الهدف، وصولا إلى عدم التواني عن تسخير التوقيع الرئاسة الأولى لإصدار مراسيم انتخابية تعين باسيل في استقطاب الناخبين في منطقته، كما حصل أمس من خلال توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم إلغاء أقسام من تخطيط طريق البترون تنورين. أعقبه رئيس التيار بتغريدة يستميل فيها أصحاب العقارات في البلدات التي طالها إلغاء استملاكات الدولة فيها، مؤكدا وقوفه شخصيا وراء صدور المرسوم، وأرفق التغريدة بصورة عن توقيع عون عليها.
تأكيد من النائب جعجع أن لبنان ليس ميؤوسا منه أبدا والخروج من الوضع الراهن ممكن إذا أحسننا الاختيار.
أكدت النائب ستريدا جعجع أن الانتخابات النيابية المقبلة هي المدخل الوحيد المتاح اليوم أمام الشعب اللبناني من أجل استعادة سيادة دولتنا المنتهكة والتغيير لمصلحة مشروع بناء الدولة القوية الفاعلة القادرة والعادلة، الدولة التي لا صيف وشتاء فيها تحت سقف واحد، الدولة التي تؤمن لمواطنيها الحماية والأمن والإنماء إضافة إلى أبسط حقوقهم الفردية من طبابة وتعليم وفرص عمل، مشيرة إلى أن الخيار متاح أمام كل لبناني في الانتخابات المقبلة من أجل اختيار أي لبنان يريد، أهو لبنان المنغمس في الصراعات الإقليمية والمعزول عربيا ودوليا والمنهار اقتصاديا وماليا، أم لبنان الحياد والاستقرار والازدهار وعلاقات الأخوة والمودة مع الأشقاء العرب. ولفتت النائب جعجع إلى أنه انطلاقا من هذا العنوان العريض يمكن أن ندرك أهمية المعركة الانتخابية التي نخوضها كحزب القوات اللبنانية التي من شأنها أن تحدد من سيقود الدولة وسيدير الأمور فيها، من سيتولى رئاسة مجلس النواب، من سيكلف برئاسة الحكومة وأي حكومة ستشكل، ومن سيكون رئيس الجمهورية المقبل، الأمر الذي سيفرز سلطة سياسية سيكون هدفها بناء المؤسسات العامة وتحصينها وصون السيادة الوطنية. واستعادة الثقة الدولية والعربية بلبنان وترميم علاقات لبنان الخارجية إن كان مع المجتمع الدولي أو مع الأشقاء العرب، وستحكم انطلاقا من مسلمات سياسية لا مجال أبدا للمساومة عليها، وهي الجدارة والشفافية وحسن استخدام السلطة، الأمر الذي سيعيد المؤسسات والمرافق العامة إلى السكة الصحيحة بغية العمل على إدارة الملفات والأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف في البلاد. وتابعت النائب جعجع المعادلة واضحة وبسيطة، لبنان ليس ميؤوسا منه أبدا ويمكننا الخروج من الوضع الراهن، اللهم إذا أحسن الشعب الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة وقام بإعطاء وكالته النيابية لمن برهنوا أنهم أهل بالثقة عبر ممارستهم السلطة، باعتبار أنه إذا ما أراد الشعب تطبيق القوانين والشفافية المطلقة من دون أي نوع من أنواع التمييز فما عليه سوى التصويت لمن مارس السلطة أساسا انطلاقا من مبدأ تطبيق القوانين على الجميع وعمل على بناء المؤسسات ولمن بشهادة الجميع مارس السلطة بكل شفافية. وشددت النائب جعجع على أنه انطلاقا من كل ما تقدم علينا بالعمل الدؤوب ووضع كل جهد ممكن من أجل الحصول على أفضل نتائج ممكنة في الانتخابات المقبلة خدمة للقضية اللبنانية وللمعركة الكبرى التي نخوضها، فالتراخي ممنوع في قضاء بشر لأي سبب من الأسباب، وكل صوت سيدلى به في صندوق الاقتراع مهم جدا، حتى لو رأينا أن المعركة محسومة في القضاء علينا بالتصويت بكثافة خدمة للائحة في الدائرة ككل، فأي حاصل إضافي يمكننا الحصول عليه سيخدم المعركة الوطنية الكبرى التي نخوضها. وختمت النائب جعجع: معركتنا وطنية ومواجهتنا هي مع مشروع يهدف إلى تدمير لبنان، ونخوض الانتخابات النيابية على هذا الأساس، وعلى أهلنا في قضاء بشر أن يعوا ذلك، وعلينا جميعا أن ننظر إلى المعركة الانتخابية المقبلة من هذا المنظار الوطني العريض لأنها فعلا كذلك، وعلينا ألا نسمح لأحد بتقزيمها ليحولها إلى معركة بين الأزقة والقرى في القضاء، فنحن أهل قضاء بشر لطالما كنا على الموعد من أجل إنقاذ لبنان والتضحية بالغالي والنفيس في سبيله بغض النظر عن كل الصغائر. كلام النائب جعجع جاء في خلال لقاء للنائب جوزيف إسحاق ولها في معراب مع الهيئتين الإداريتين لمكتبي حزب القوات اللبنانية في حدث الجبي وطرزة، في حضور أمين سر منطقة بشري روبير حتشيتي ورئيس الماكينة الانتخابية للحزب في قضاء بشري رامي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار، حيث تبحث وأعضاء الهيئتين الإداريتين في تفعيل العمل الانتخابي في البلدتين المذكورتين ومسار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل.
درزيا كشفت نداء الوطن أن حزب الله أبلغ قيادة الحزب الاشتراكي عبر قنوات التواصل الرسمية بين الجانبين أنه عازم على خوض المعركة الانتخابية إلى جانب طارق الداود في راشية ووئام وهاب في الشوف.
وأشارت إلى أن هدف الأساس من الأجندة الانتخابية للحزب على الساحة الدرزية هو الوصول إلى نتيجة تجعل منه شريكا مضاربا لوليد جنبلاط عبر تقاسم المقاعد الدرزية معه من خلال دعم ترشيح الداود ووهاب، فضلا عن اتكاله على الجانب الأخلاقي الذي يحتم على جنبلاط ترك مقعد شاغر لطلال إرسلان، واعتباره أن مقعد حصبية مضمون ومقعد بيروت الدرزي بات في متناول اليد بعد انكفاء تيار المستقبل.
وفي حين أثرت مصادر الاشتراكية عدم الخوض في حسابات حزب الله الانتخابية، اكتفت بالتأكيد أنه بات واضحا من خلال أداء الحزب أنه قرر أن يفتح النار الانتخابية علينا في بيروت والجبل والمناطق، معتقدا أن اللحظة مواتية للانقضاض على جنبلاط وما يمثله من أبعاد سياسية وسيادية. وقالت المصادر الاشتراكية: نحن بالفعل أمام معركة مصيرية يجب علينا التصدي لها بالصمود والتصميم على منع انهيار الخط السيادي في البلد، لكن أمامنا ثلاثة تحديات لخوض هذه المعركة.
الأول: كيفية تجاوز حال اليأس والإحباط التي تتملك اللبنانيين في ظل الواقع المعيشي المنهار وإعادة استنهاضهم انتخابيا. الثاني يكمن في تحسين سبل الصمود والتصدي تحت وطأة الافتقار إلى وجود حلف سيادي وازن ومتراص في المواجهة الداخلية الراهنة، كما كان الأمر إبان حقب التحالف 14 أذار. بالتوازي مع الانكفاء العربي الكلي عن الساحة اللبنانية في مقابل التحدي الثالث المتمثل بوجود اندفاع شرسة للمحور الآخر سعيا للإطباق على لبنان في ظل توفر ظروف داخلية وخارجية تساعده على تحقيق هدفه.
وفي ملف الانتخابات النيابية، يعقد الرئيس فؤاد السنيورة في 11 من قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عزوفه عن الانتخابات مع دعوة الناخبين إلى الاقتراع.
عشية جلسة مجلس الوزراء في 3 PM في السراي للبحث في موضوع النفايات، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية، فاجتمع مع وزير الطاقة وليد فياض لدرس بعض التفاصيل المتعلقة بخطة الكهرباء، ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء لعرض الخطة التي وضعها فياض بعد تعديل فقرات فيها بطلب من رئيس الحكومة.
وتم في الاجتماع الذي دعي إليه 11 وزيرا إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك درس كل بنود الخطة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية أن الاجتماع كان هادفا ومجديا في النقاش، وانطلقنا من ثابتة تطبيق قانون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهذا ما سيتم في أقرب فرصة، فهي اللبنة الأولى في الخطة.
وأوضحت أن ملاحظات الوزراء على الخطة تركزت على تعزيز وتطوير ما هو موجود من معامل لإنشاء معامل جديدة، كما تقترح الخطة والخطط التي قبلها. وهنا أكد ميقاتي أن جدوى اقتصادية من إنشاء معامل جديدة خاصة في سلعاته، كما وضعنا آلية جديدة للخطة أخذ بها وزير الطاقة وكان متجاوبا.
كما أوضحت المصادر أن فياض شرح معطياته وكرر القول أنه يمكن توفير 10 ساعات تغذية يوميا، لكن بشروط تأمين الجباية الصحيحة ووضع شطور معينة. لكن بعض الوزراء رفض الزيادة الشاملة بالشطور، وشدد على أنه لا زيادة على من يستهلك في بيته العادي المتواضع 700 كيلووات أو أقل.
أضافت المصادر أنه اتفقنا على عقد جلسة للجنة الوزارية غدا لاستكمال البحث وإنهاء الصيغة النهائية لخطة الكهرباء، ولن يعقد مجلس الوزراء أي جلسة لمناقشة الخطة قبل إقرارها في اللجنة الوزارية، كما أنه لا زيادة في تعريفة الكهرباء قبل زيادة ساعات التغذية حتى لو طلبها البنك الدولي، وهذا حقه ربما، لكن حقنا أن نراعي مصلحتنا ومصلحة شعبنا.
تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله المكلف من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله متابعة ملف مكافحة الفساد قبل أيام بإخبار إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران العاملة في لبنان في معرض تحصيلها بالدولار رسم الخروج المترتب على كل مسافر وتسديدها في المقابل حصة زهيدة جدا للدولة بالليرة، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدر ب8 ملايين دولار شهريا، أي نحو 96 مليون دولار سنويا. فضل الله دعا عبر إخباره إلى التدقيق المالي في حسابات كل شركات الطيران ومحاسبتها في حال تبين أنها أخلت بالقوانين المرعية الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة.
القاضي إبراهيم قال لصحيفة الجمهورية أنه باشر التحقيق فورا بعد استلامه الإخبار، موضحا أنه حدد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى أحد مسؤولي المطار تمهيدا للاستماع لاحقا إلى ممثلي شركات الطيران، ومؤكدا أن التحقيق سيأخذ مجرى حتى كشف كل الحقائق والمتورطين.
تمكنت دورية من مخابرات الجيش من ضبط كمية من حشيشة الكيف مخبأة داخل جسم جرافة خلال عملية دهن في حي الشراونة في بعلبك، ويتم البحث عن المتورطين لتوقيفهم.
صحيحا، سجل لبنان أمس 3978 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة.
في الملف السوري، أفادت وكالة أنباء سانا التابعة للنظام بوقوع قصف إسرائيلي فجرا لمواقع في محيط القنيطرة، ونقلت عن مصدر عسكري أن القصف تم بصواريخ أرض انطلقت من الجولان مستهدفة بعض النقاط، ما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
إلى الأزمة الأوكرانية. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. فقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بدأ عملية غزو لأوكرانيا، مشددا على أن الأخير شن هجوما مباشرا على حقها في الوجود. ورأى أن موسكو ضربت كل الجهود عرض الحائط، معلنا بدء تطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية بينها بنك روسيا العسكري، ومهددا بأن هذه دفعة أولى من عقوبات تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف النخب الروسية إضافة إلى مؤسسات مالية، ومتوعدا بالمزيد.
كما كشف بايدن عن عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية من شأنها قطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي، موضحا أن واشنطن ستحرم موسكو من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة، ومشددا على أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها.
كذلك أعلن الرئيس الأمريكي استعداد بلاده وحلفائها للرد بحزم على أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا، مشيرا إلى نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا في دول كأستونيا وليتوانيا رغم عدم وجود تحركات دفاعية.
في سياق كشف البنتاغون عن صدور أوامر بنقل 800 جندي أمريكي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق وبولندا، فضلا عن اتجاه لإرسال ما يصل إلى 8 طائرات F-35 مقاتلة من ألمانيا إلى مواقع عدة على جبهة حلف الأطلسي الشرقية، و 32 طائرة هليكوبتر هجومية أباتشي.
وقد فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على كيانات وأشخاص روس من بينهم مقربون من بوتين.
بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني في واشنطن أن الولايات المتحدة وحلفائها سيواصلون تشديد العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها على أوكرانيا، معلنا إلغاء الاجتماع المقرر مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
في المقابل منح البرلمان بوتين الإذن باستخدام القوة خارج البلاد، فيما قال نائب وزير الدفاع إنه لا خيار أمامنا إلا الاضطرار لاستخدام القوات في الخارج.
من جهته وقع الرئيس الأوكراني مرسوما في شأن تجنيد من هم على قوائم الاحتياط العسكري، وقال إننا نحتاج إلى تجديد موارد الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة.
أضاف الرئيس الأوكراني أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة، مرحبا باستعداد تركيا للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف، لكنه قال أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا، كما كشف في خطاب للأمة بعد اجتماع في البرلمان بمشاركة الأحزاب عن برنامج الوطنية الاقتصادية الذي تضمن حوافز للإنتاج المحلي إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين.
أعلنت البحرية الأمريكية مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية سيكورسكي تابعة لمتعاقد في جزيرة كاواي في هاواي، وهي كانت تحلق دعما لعملية تدريب بعد ساعات من تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في ولاية يوتا بسبب عاصفة ثلجية.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من اليوم المساء. اليوم طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتتخطى معدلاتها الموسمية، بتسجل على الساحل 25 درجة، فوق الجبال 20، وبالداخل 21 درجة. بتكون مترافقة بانخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة مع احتمال انتشار الغبار بالأجواء بتسوق مع الرؤية. رياحا بتكون جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة والثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة، أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
الثامنة ودقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. لبنان في ثلاجة الانتظار الدولية، والأكثرية تتظاهر بالبراءة ونظافة الكف ومكافحة الفساد لتكريس هيمنتها. عون البلد منهوب، قطعت عهدا ألا أستسلم ومستحيل أن أفرط في مسألة ترسيم الحدود. معلومات عن محاولة بسيل ابتزاز ميقاتي والقوطبة على مهمة حكومته. النائب جعجع نخوض الانتخابات في مواجهة مشروع تدمير لبنان. الاشتراكي حزب الله قرر فتح النار الانتخابية علينا، ومعركتنا مصيرية لمنع انهيار الخط السيادي. إسرائيل تقصف مواقع في القنيطرة. بايدن يتحدث عن بداية الغزو الروسي لأوكرانيا ويطلق رزمة عقوبات على موسكو. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.